بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. الحديث الرابع.
نعم.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر
ثم ليستنثر
ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، نواصل معكم شرح أحاديث عمدة الأحكام. الحديث الرابع والذي سمعتموه وموضوعه طهارة الظواهر والبواطن. أولا، نأخذ بعض المفردات من الحديث. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. ما هو الاستنثار؟ هو دفع الماء إلى بالنفس إلى الخارج. ومن استجمر فليوتر. الاستجمار هو استعمال الجمار، يعني الأحجار، استعمال الأحجار، ويدخل في ذلك المنديل أو القرطاس أو غير ذلك مما ينظف. والحكمة من ذلك هو تجفيف ما في المخرج. فليوتر أي ليقف على الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه، ولأن الله وتر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك، وهو الفرد من العدد، يعني من واحد إلى تسعة. هذا الحديث أمر الشارع فيه بطهارة الظاهر والباطن، لأن الإسلام جاء بالطهارة الكاملة سواء كانت في الظاهر أو الباطن، ولأن هذا يترتب عليه الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، أو يستخرج منه عدة فوائد. الفائدة الأولى قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. هذا فيه دليل على وجوب الاستنشاق. ما هو الاستنشاق؟ هو جذب الماء إلى الأعلى من الأنف، لأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل المذاهب، ولكن الراجح الذي رجحه شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أن الاستنشاق واجب، ولأن الاستنشاق من الوجه، من غسل الوجه، والاستنثار كذلك، فهو الراجع عند شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. المسألة الثانية يستفاد من هذا الحديث أن من استجمر، يعني استعمل الحجارة، فليوتر، يعني يقف على عدد، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فلا يغمس، يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وذكر الحكمة وهي الفائدة الرابعة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعود إلى المسألة الثالثة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ حمله الإمام أحمد رحمه الله على الوجوب، وهذا ما رجحه أيضا شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، ولم يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، يعني حتى لو نام في النهار فلا يجوز له أن يغمس يده في الإناء حتى يغسل يديه ثلاث مرات. لكن الآن الصنبور هذا أو البزبوز أو يقوم مقام أو ما يحتاج لأن، لكنه يغسل لأن اليدين هي الناقلة إلى أعضاء الجسم. والحكمة من ذلك وهي الفائدة الرابعة، لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قد تكون باتت في مكان غير طاهر، قد تكون باتت في مكان غير طاهر، لأن النائم مثل الميت لا يدري أين يعني يضع يده. الفائدة الخامسة، اختلف العلماء في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا. اختلف العلماء في الماء الذي غمس يده فيه قبل أن يغسلها هل ينجس أم لا، والجمهور قال بطهارة الماء، الجمهور قال بطهارة الماء، هذا كلام الجمهور، وهناك أقوال أخرى، لكن الجمهور قالوا أن الماء طاهر. أيضا يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وربط الحكم ببيان حكمته، لماذا؟ ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكمة في الحديث هذا زيادة بيان وزيادة فضل، لأن المكلف إذا عرف الحكمة يزداد في التمسك بهذه الفائدة أو الحكمة. أيضا يستفاد من هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها، وهذا لا يدخل في الوسوسة، إنما هذا من باب الاحتياط أن يعتني الإنسان بالطهارة. فهذه سبعة فوائد من هذا الحديث. نعم.
الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
نعم، هذا يتكلم عن أحكام المياه، أحكام المياه هذا الحديث. والماء الدائم أي الراكد، إيش الراكد؟ لما يتحرك، يعني مو هو الجاري، الراكد ضد الجاري، الجاري مثل الأنهار، لكن الراكد الذي يكون في بركة أو في لا يتحرك. هل هنا يعني عدة مسائل في هذا الحديث، ولكن الحكمة من هذا الحديث أن الشارع صلى الله عليه وسلم نهى عن ما يضر المسلمين، ما يضر المسلمين، لأنه إذا بال فيه أو اغتسل وهو لا يتحرك هذا الماء لا شك أنه إيش يحصل ضرر على الآخرين، يحصل ضرر على الآخرين. وإذا كان يجري وهناك أناس يشربون من هذا الماء قريب مثلا كذلك، لأن في هذا أيضا ضرر. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى، النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، في الماء الدائم يعني الراكد الذي لا يجري. لكن هنا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة؟ الراجح أنه للتحريم، بشرط إذا كان الناس يستعملون هذا الماء، وإلا هو للكراهة. وهل البول والغائط يدخل في ذلك؟ نعم، هو أشد من الغسل، هو أشد من الغسل. إذا كان هذا الغسل لا يجوز أن تغتسل في ماء دائم، كذلك البول والغائط أشد نجاسة، أشد نجاسة. يعني إذا كانت هذه البركة تستعمل للناس يشربون منها، فرق بينها وبين يعني نقول مستنقع أو يعني ماء بعيد ما أحد يستعمله، فرق. إذا كان هذا الناس يشربون منه فهذا لا يجوز، يحمل على التحريم. وإذا كان هذا الماء اللي في المستنقع لا يستعمل، هذا للكراهة، لأنه قد يأتي واحد ويستعمل هذا الماء. الفائدة الثانية، جواز البول في الماء الذي يجري، في الماء الذي يجري، لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر. لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه، لأنه يقذره، لأنه يقذره. الفائدة الثالثة تستفاد من هذا الحديث أيضا، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة. الجنابة عبارة عن وسخ في الجسم، فلا يجوز له أن يغتسل في هذا الماء الدائم. والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا فللكراهة. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري، يعني كبحر أو نهر أو غير ذلك، فإن هذا لا يؤثر. أيضا فيه دليل على كمال الشريعة وعنايتها بالطهارة والبعد عن كل ما فيه ضرر على المسلمين، والبعد عن كل ما فيه ضرر للمسلمين. نعم.
الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب.
حديث متفق عليه. هذا الولوغ، كلمة الولوغ يعني باللسان، وتستعمل، هي أصل الكلمة تستعمل فين؟ للسباع، يعني الأسود، النمور، القطط، هذه كلها تسمى سباع. وكذلك تستعمل للطيور، الطيور يخص منه إيش؟ الذباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الحديث أن المسألة فيها خلاف. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الكلب نجس، وقلنا النجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. النجاسة المغلظة مثل نجاسة الكلب، نجاسة الكلب والخنزير، هذه تسمى نجاسة مغلظة. ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الكلب نجس، يدخل في ذلك لعابه. ما هو اللعاب؟ أي الريق. ويدخل كذلك، إذا كان هذا اللعاب نجس، يدخل في ذلك البول والغائط والعرق، كل ذلك يدخل في النجاسة. لكن ليش ذكر اللعاب فقط؟ من باب التغليب، يعني الغالب على أنه يلغ الكلب إيش؟ بلسانه. وإلا لو دخل كلب في إناء كله يعتبر نجس. الفائدة الثانية أن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة مغلظة. يستفاد من هذا الحديث أيضا تسبيع الإناء. ما معنى التسبيع؟ يعني أن يغسل هذا الإناء إيش؟ سبع مرات، سبع مرات. طبعا إذا كان يغسله فمن باب أولى أنه إيش يرمي هذا الماء أو يصبه أو يعني يرميه هذا الماء يعني ما يستعمله، فلا بد يدخل في ذلك تسبيع الإناء. فالشاهد على أنه إذا ولغ الكلب في هذا الإناء فأول شيء يقوم به هو رمي الماء هذا، ثم يغسله 7 مرات، إحداها بالتراب، إحداها بالتراب، ورجح العلماء أن يكون التراب في أول الأمر. أنت إذا تأملت الحديث تجد أن الروايات تقول إما بداية الغسل يعني التراب في الأولى، أو تختار متى تكون الغسلة يعني الثانية الثالثة الرابعة إلى آخره، أو تكون في الثامنة، أو تكون في الثامنة. لكن العلماء قالوا على أن التراب يكون في الأولى، لأنه بعد ذلك يأتي الماء ويغسل التراب، ويغسل التراب، هذا الأحسن. يعني الفائدة الرابعة، إذا وجب التطهير من ولوغ الكلب بما ذكر، فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى، من باب أولى. أيضا يستفاد من هذا الحديث تتريبه، تتريبه يعني بالتراب. الحديث نص في وجوب التطهر أو التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر. يعني هنا مسألة أيضا، وهي المسألة السادسة، هل يقوم الصابون والمنظفات مثل فلاش مثلا بدل التراب؟ قالوا العلماء لا يقوم مقام ذلك، لأن التراب في مادة تنظف هذه النجاسة، لا توجد إلا في التراب، ما توجد في المنظفات. لكن إذا تعذر لم يوجد تراب فيجوز استعمال هذه المنظفات، هذه المنظفات. الفائدة السابعة إثبات أنه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة، إثبات أنه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب الحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض. ولذلك نجد الذين يستعملون الكلاب من الكفار نجد عندهم أمراض كثيرة، أمراض كثيرة سببها استعمال هذه الكلاب ومخالطتهم في البيوت، ويعاملونها معاملة قد تكون أحسن من الأبناء، بل وبعضهم يعني يجعل هذه الكلاب أكرمكم الله يعني ترث منهم، ترث من هذا الشخص، ويجعل لها ميزانية، ويجعل لها مدري يعني كلام كثير. وهذه العادة الآن بدأت تسري في بعض المسلمين، الآن بدأوا في بعض المدن يتفاخرون باقتناء الكلاب، أي نعم الشباب الآن والقطط وما إلى ذلك، هذه بدأوا يقتنوها تقليدا للكفار. يستفاد من هذا الحديث أيضا لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه، لا يسري لعابه فيه، يعني عندك جيبوا الأكلة مثلا أكلة معينة جامدة لا تتحرك، لا تتحرك يعني ليس بلبن أو حليب أو غير ذلك، إنما هي جامدة، نقول مثلا أرز وجبة هذه ما تتحرك، لو أكل منها الكلب هل يرمى هذا الرز؟ لا، قال العلماء يرمى الذي أكل منه وما حوله قياسا على الفأرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سقطت يؤخذ ما أكلت منه وما حولها قياسا عليه، والباقي طاهر يحل أكله. نعم.
الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعة لا يحدث فيها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
سنت هذا الحديث، أقرأ الحديث الذي بعده أيضا يدخل فيه.
الحديث 8 عن عمرو بن يحيى المازني أنه عن أبيه قال شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يديه في التور فتمضمض واستنشق واستنثر 3
ثم أدخل يده في التور
ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق
فمضمض واستنشق
فتمضمض واستنشق
واستنشق فمضمض عندك فتمضمض
فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات ثم أدخل يديه في التور
يده
ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسلهما 2 إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه إلى الكعبين وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور من صفر والتور
شبه الطست اتفقون عليه. هذين الحديثين فيهما بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فوائد كثيرة جدا. الحديث الأول عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء يعني بتهيئة إيش وضوء ما يعني فأفرغ يعني فأكفى على يديه يعني على كفيه 3 مرات والوجه مشتق من المواجهة وسيأتينا الآن بعض الفوائد. المهم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه شرح لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكيفية هذه يعني توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاجتهاد فيها لأنها عبادة. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى فضيلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وحرصه على نشر العلم والسنة لأنه دعا بالماء بدون أن يسأله أحد ويستفاد منه أن المعلم إذا رأى حاجة الناس إلى التعليم في أي أمر من الأمور فلا يشترط أن ينتظر منهم السؤال بل يبادر المعلم إلى التعليم كما فعل عثمان رضي الله عنه ما أحد سأله إنما علم من نفسه. يستفاد أيضا أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب المسالك التي توصل إلى الفهم ورسوخ العلم. أيضا أنه بالتطبيق العملي يرسخ هذا الفعل في أذهان الناس أكثر من النظري أيضا يستفاد من هذا أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه ولا يعارض هذا الإخلاص، لأن قصده إيش؟ تعليم الناس. يستفاد أيضا سنية التعليم بالفعل يستفاد أيضا سنية غسل الكفين قبل الشروع في الإناء وهي سنة مستحبة باتفاق، يعني قبل أن تبدأ الوضوء تغسل الكفين خارج قبل الوضوء لأن ليش؟ لأن الكفين ناقلة لإيش؟ للوضوء الماء. أيضا يستفاد من هذا الحديث سنية الاغتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الطهارات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء كما سيأتينا بعد هذين الحديثين، ولأن اليد اليمنى تستعمل في الطهارات واليد اليسرى تستعمل في إزالة النجاسات. أيضا يستفاد من هذا الحديث سنية التثليث في الأعضاء المغسولة ويستثنى من ذلك مسح الرأس كم مرة واحدة ولا تجوز زيادة فيه باتفاق، هذا الواجب، ولا تجوز كذلك الزيادة فوق الثلاث لأن هذا يؤدي إلى الوسوسة وإلى الشك. بعضهم تجد يغسل 7 مرات يوتر، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد بثلاث. الفائدة كذلك يستفاد من هذا أن الاستنشاق والمضمضة تدخلان في غسل الوجه والمقصود بالمضمضة هو إدارة الماء في الفم، يعني تحريكه يستفاد أيضا أن المرفقين تدخلان في الوضوء، لأن هنا إلى هي للغاية فالمرفقين تدخلان في الوضوء. أيضا يستفاد من هذا الحديث مسح الرأس، كيفية مسح الرأس هو أن يبدأ بمقدم رأسه، يديه يضعها على رأسه ثم يمسح إلى الخلف ثم يعود إلى الأمام مسحة واحدة، فإن بقي ماء يستعمله للأذنين، ما بقي ماء يأخذ ماء جديد ويغسل أو يمسح الأذنين. أيضا يستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الأعضاء، يعني لا يجوز له أن مثلا يغسل رجليه قبل يديه، لا يجوز، الوضوء غير صحيح، لكن لو يعني غسل اليد اليسرى قبل اليمنى، نفس اليدين غسل اليسرى قبل اليمنى، هذا ما في شيء، لكنه خالف السنة أيضا يستفاد من هذا الحديث أن من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هذا عام يراد به الخصوص، أي المقصود به من أمور الدنيا، لم يحدث نفسه بأمور الدنيا. طيب هنا مسألة، لو حدث نفسه بأمور الآخرة بعمل صالح، يعني مثلا صدقة، بناء مسجد، قال العلماء هذا من تداخل العبادتين، وهذا أيضا قد حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطط للجيش وهو في الصلاة، ولم يثبت عنه أنه أعاد الصلاة، أنه عاد الصلاة. أيضا يستفاد من هذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا المقصود به الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، تحتاج إلى توبة مستقلة، فهذا المقصود به الصغائر. يستفاد أيضا من الحديث الثاني جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء. يعني كيف؟ يعني قد يغسل يديه هذه 3 مرات، قد يغسل رجليه 2، قد يمسح وجهه 1، يجوز هذا، هذا يجوز. جواز أيضا التطهر في آنية الصفر. ما هو الصفر؟ ولماذا سمي الصفر؟ الأواني القديمة هذه من إيش؟ من الصفر، صفرة، ها؟ نحاس، أيه، صفرة، هذه تسمى طست، سمى طست، أو نسميها عندنا طاسة، من النحاس هذه. أيضا يؤخذ من هذا تجديد الماء لكل عضو، فلا يمسح برأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا، يعني لو غسل يديه وبقي بلل في يديه فلا يمسح به رأسه، يأتي بماء جديد، كل عضو يأتي له بماء جديد إلا الأذنين لأنها داخلة في المسح. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل، لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه 3 واليدين 2 والرجلين بدون عدد فيصرف بمرة واحدة، فيجوز زيادة بعض الأعضاء، يعني لا يشترط 3 كلها ولا يشترط غسلتين كلها، ما في مشكلة لو يعني بدل 3 مرة وهكذا. أيضا يستفاد من قوله، من قول عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن الحسين ابن الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يستفاد من هذا ذكر المخبر بما يدل على تأكيد خبره، يعني تقول سمعت شيخي، رأيت تمام فلان، سمعت فلان، هذا دليل على إيش؟ على تأكيد الخبر، تأكيد الخبر. يستفاد من هذا أن الصحابة يسألون والتابعين يسألون عن أمور دينهم، لأن عبد الله بن زيد هنا سأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، عبد الله بن زيد صحابي شهير، فسئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء اللي هو الطست. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين، ولعلنا نعيد طريقة الوضوء باختصار لأن هذه فوائد. أول شيء يبدأ إذا أراد الإنسان أن يتوضأ يبدأ بإيش؟ بماذا؟ بغسل كفيه خارج الإناء، ثم بعد ذلك يتمضمض. إيش معنى المضمضة؟ هو إدارة الماء في الفم، ثم يستنشق باليد اليمنى ويستنثر باليد اليسرى، ثم يمسح وجهه. الوجه سمي وجه ليش؟ من المواجهة، وحدود الوجه من فين؟ أيوة، الدقن إلى منابت شعر الرأس، يعني من الأذن، ثم هذه العذار من الأذن إلى الأذن، ومن منابت شعر الرأس إلى الدقن أسفل، فهذه حدود الوجه. وينتبه للمآقي، إيش المآقي؟ هذه المآقي انتبه لها، لأن هذه أماكن ومغابن قد لا يدخلها الماء، وإن كانت لحيته خفيفة يوصل الماء إليها إلى الوجه، وإن كانت كثيفة يخللها. ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين. من فين يبدأ؟ تبدأ اليدين من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذه تسمى مسحة مع المرفقين، هذه تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، انتبه لها. وخاصة إذا كان يعني كثير اللحم سمين يعني، فإذا مد يده فتحصل إيش؟ أيوة معاطف هنا، فلا يدخلها الماء، لا يدخلها الماء، فلا بد أن يرفع يده ويتأكد من وصول الماء. وإذا كان عنده ساعة يحركها، أو خاتم، بعضهم الخاتم عنده إيش؟ ضيق مرة، ضيق مرة لا يدخل الماء، فيحرك الخاتم هذا أو ينزعه أثناء الوضوء ويتوضأ. والمعاطف هذه ينتبه لها، يدخل الماء فيها. كذلك يغسل اليسرى 3 مرات ثم يمسح وجهه. كيف يكون المسح؟ قلنا يبلل اليد الكفين فيمسح، يبدأ بمقدم رأسه إلى النهاية ثم إلى المقدمة يعود. فبعضهم يمسح يعني يرفع الطاقية، ما يبغى يخرب شخصية، يرفع طرف طاقية ويمسح شوية، وهذا خطأ، هذا لا يسمى مسح، لا بد يمسح. وينتبه أيضا للفراغ الذي بين الأذن وبين الشعر، البياض، كذلك يوصل الماء إليه. ثم يمسح الأذنين، إذا بقي ماء يمسح الأذنين ويضع السبابة في الأذن والإبهام خارج الأذن هكذا يعني، ويتأكد من المعاطف، يتأكد من وصول الماء إلى المعاطف. ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى 3 مرات ويخلل الأصابع، ويخلل الأصابع. أما رشها هذا لا يسمى وضوء، بعضهم يفتح البزبوز ويمد رجله ولا يعني يدلك، يستعمل الدلك. ما هو الدلك؟ هو استعمال اليد مع الوضوء، فلا يدلك وهذا خطأ. ويخلل الأصابع وينتبه للعقاب، ويل للعقاب من النار، هذه هنا 3 وهنا 3. نعم نعم، هذا موجود في المدارس، طلاب ما يركزون على هذه النقطة. صحيح، هذا حاصل، هذا حاصل، فيه تساهل كثير، وبعضهم صلاته غير صحيحة، يأتي يصلي وصلاته غير صحيحة، إما تجد ما أوصل الماء إلى الكعبين، أو ما أكمل الوضوء، أو مسح مس خفيف، ما استغرق الوجه كامل، فما في يعني سرعة، يعني الرجل مستعجل، ويترتب على هذا أن صلاته غير صحيحة. لو صلى 50 سنة بهذه الطريقة صلاته غير صحيحة. الحديث الأخير نأخذه ونقف عليه. نعم.
الحديث 9 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
متفق عليه. هذا الحديث أصل في التيمم، التيمم يعني استعمال البداء باليمين، البداء باليمين. من ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة فقط، قال تنعله، إيش معنى التنعل؟ يعني لبس النعال، فإذا لبس يبدأ بماذا؟ باليمين، وإذا خلع يبدأ باليسار. وترجله يعني تسريح شعر الرأس، يبدأ باليمين. كذلك يدخل فيه الحلاقة، حلاقة شعر الرأس يبدأ باليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وطهوره، وطهوره، طهوره، وقلنا الفرق بين الفتح والضم، ما هو الطهور والطهور؟ يلا هذه مراجعة معلومات، الطهور والطهور ما الفرق بينها؟ بالضم ولا بالفتح؟ بالفتح. طيب والضم؟ الفعل نفسه، أحسنت. فالطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر بها أو التيمم، والطهور بالضم هو الفعل نفسه، فعل الوضوء. فقال هنا في الحديث وطهوره، ثم عمم ذلك في شأنه كله، في شأنه كله. يعني لو نقول مثلا دخل البيت أو دخل المسجد استعمل إيش؟ الرجل اليمنى إذا خرج من المسجد كذلك اليسرى، إذا دخل أكرمكم الله إلى دورة المياه باليسرى يبدأ ويخرج باليمنى وهكذا، يعني يحاول أن يبدأ باليمين يعني امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا على الحضور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.